أنا حطيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أحباب الله. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا إلى اللقاء 30 من برنامجنا مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء. حياكم الله جميعا وأهلا بكم. حياكم الله أيها الأحباب، حديث اليوم إليكم عن الحلقة التعقيبية التي سجلها الأستاذ رشيد في موضوع المناظرة. كما في موضوع المناظرة لم يناقش موضوع المناظرة هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ناقش كتاب منقذ السقار هل بشر الكتاب المقدس محمد صلى الله عليه وسلم. كما فعل في المناظرة فعل في تعليقه، كما ترك أسئلة المناظرة فلم يجب على واحد من الأسئلة الرئيسية السبعة التي طرحتها عليه، كذلك ترك كثيرا من إجابات الأسئلة التي لم يجب عليها في المناظرة فلم يجب عليها في التعليق. أيضا كما أنه في المناظرة تعمد أن يسيء إلى شخصي بكلمات قبيحة لا تليق، أيضا جاءت هذه اللقطة مرة أخرى في تعقيبه، فتحدث أيضا عن بلطجة فكرية، عن سرقة، عن كذب، عن تدليس، وقال لي كمان يا منقذ ذهبت مصداقيتك، هو لا يعرف أني حاجز له روحة رجع وحترجع إن شاء الله الوحدة. تعمد أن يسيء كثيرا. لماذا؟ إنه تربية زكريا بطرس. زكريا بطرس أرسى مدرسة في الجدل الديني تقوم على السباب القبيح، على الإسفاف، على الكذب، على الخطأ، على التدليس، ذلك لأنه لا يملك حجة. تربى على يده رشيد ووحيد وغيرهم من أولئك الذين يتصدرون للمشهد الجدلي بين الإسلام والمسيحية. هذه عدتهم، لا يستطيعون المواجهة الفكرية الصريحة، لذلك يلجؤون إلى مغالطة الشخصنة ويصدر منهم ما ترون وما تسمعون. في الحقيقة لم أكن عاجزا لا أثناء المناظرة ولا الآن على أن ألجأ إلى هذه الطريقة، يعني طريقة الردع هذه ليست صعبة لكنها لا تليق بشخصي، لذلك لا أفعلها، لأنني لا أحتاج إليها، لأنني أستطيع أن أرد على إهاناته بإهانات أشد من غير أن تسجل علي على أنها قلة أدب. مثلا أنا بالفعل قدمت إهانات لو كان يعيها الأستاذ رشيد لخجل على نفسه واستحى أن يظهر على الفضائيات مرة أخرى. حينما تحديته في وسط المناظرة مرة بعد مرة لإجراء مناظرات وقلت له بأنه لا يجرؤ عليها وأنه لا يستطيع، هذه في الحقيقة هي إهانة، لكن إهانة علمية يقدمها لك رجل أكاديمي إن كنت تعقل معنى الإهانة العلمية. مثلا تحدث الأستاذ رشيد في تعليقه الأخير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، وقال إذا كان هؤلاء أطهارا فمن هم الأنجاس؟ مرة أخرى أستاذ رشيد خذ مني هذه الإهانة ورد عليها إن استطعت. أنت تقول عن الصحابة بأنهم أنجاس وأنا أقول عنهم بأنهم أطهار، أتحداك ولن تقدر، أتحداك ولن تجرؤ، أتحداك ولا تستطيع، أتحداك أن تناظرني في موضوع من هم الأنجاس الذين وسخوا تاريخ البشرية، الصحابة رضوان الله عليهم أم قديسي المسيحية؟ أتحداك للمناظرة في هذا الموضوع، وأقول وأنا أدري أني أهينك علميا أنك لا تجرؤ على المناظرة فيه، أنت تقدر فقط على الثرثرة في قناتك من وراء شاشتك لكن لا تجرؤ على المواجهة في هذا الموضوع، سجلوها علي للتاريخ، فإنه لا يجرؤ على ذلك. أيضا قبل أيام غردت تغريدة ردا على حلقة الليلة التي نتحدث عنها. الأستاذ رشيد اتهمني في حلقته بأنني في كتابي لم أكن ألتزم السياق في استخراج النبوءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن واحد بك على كيفه بيستخرج نبوءات. فغردت له تغريدة أقول له فيها: إذا كنت تدعي على منقذ السقار بأنه لا يلتزم السياق في استخراجه للنبوءات بمحمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، فإن منقذ يدعي على كتابك المقدس، على الإنجيليين متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس، فإني أدعي عليهم أنهم حينما استخرجوا النبوءات التوراتية عن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يلتزمون بالسياق. وقلت له: إني أتحداك للمناظرة في هذا الموضوع، هل احترم الإنجيليون السياق وهم يستخرجون النبوءات عن عيسى عليه السلام من التوراة؟ وأخبرته مرة أخرى في إهانة بالغة بأنه لا يجرؤ وأنه لا يستطيع وأنه لا يقدر، وأقولها ثانية: لا تستطيع، لا تستطيع، لا تجرؤ على مناظرتي في هذا الموضوع. كل ما تقدر عليه هو أن تثرثر من خلف شاشتك بما تريد قوله، أما المناظرة فذلك شأن آخر ينكشف فيه الناس ويعلقون على صليب الحقيقة. لم أكن عاجزا عن الردح الإعلامي الذي يمارسه الأستاذ رشيد في المناظرة وبعد المناظرة. في المناظرة حين ذكر لي أني أخطأت في كتابي، ذكرت له أن في كتابه عشرات ومئات الأخطاء، وتحديته للمناظرة في موضوع أخطاء الكتاب المقدس، وهو أيضا عاجز عن القول: نعم أنا موافق وأتحداك. هذا هو الإهانة الحقيقية يا أستاذ رشيد إن كنت تعقل. أما الثرثرة والردح الإعلامي فهذا شأنه شأن آخر. حينما تحدث عن أن الكتاب المقدس ليس بمحرف، وأني حينما أتحدث عن الوثيقة بأنها محرفة فإني أدعي ادعاء، أخبرته أني مستعد لتحديه في موضوع تحريف الكتاب المقدس في إثبات هذا التحريف، وأنه لا يجرؤ على المناظرة في هذا الموضوع ولا يقدر لا عليه ولا على أمثاله من الموضوعات. إذا موقف أخطأ في هذه المرة فأنا مستعد لمناظرتك بعنوان أخطاء الكتاب المقدس لأثبت لك بدل الخطأ 10 و100 من كتابك المقدس. كل الناس تخطئ، إذا الكتب المقدسين أخطأ وممكن ما هيخطئ. طيب، حينما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فزعم بأنه هو من الأنبياء الكذب الذين تحدث عنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، أخبرته بأني مستعد لتحديه تحت العنوان الذي قاله: من ثمارهم تعرفونهم، في 4 مناظرات. أنا أدعوك إلى سلسلة مناظرات معايير النبوة بين الإسلام والمسيحية تطبيقها على الأنبياء. ما هو الذي ينبغي أن يكون نبي واللي ما هو نبي؟ ما هي معايير النبوة؟ من ثمارهم تعرفونه، من النص اللي أنت قلته، القتل والإرهاب في النصوص المقدسة، القرآن والكتاب المقدس، أتحداك ولن تجرؤ على الموافقة. السبي والاسترقاق الذي أنت ذكرته، أنا أيضا أتحداك في مناظرة عن السبي والاسترقاق بين الإسلام والمسيحية. إذا تركنا الكتب المقدسة من ثمارهم تعرفونهم، نريد أن نتحدث عن الوحشية التي ظهرت في التاريخ. هل يستطيع الأستاذ رشيد أن يناظرني في موضوع الوحشية بين القرآن، بين حياة الإسلام، حياة المسلمين، وبين رسل المحبة والسلام الذين ملأوا العالم بالمشاعر المحترقة، الأجساد التي أحرقت في سبيل المسيح كما يقولون؟ في الحقيقة ما زلت أصبو إلى مناظرة الأستاذ رشيد في موضوعات مسيحية. فالموضوع الذي ناظرته فيه هو موضوع إسلامي يتعلق بأدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا استشهدنا بشواهد من الكتاب المقدس، لكن الموضوع بعيد عن الموضوعات المسيحية التي يخافها الأستاذ رشيد: تحريف الكتاب المقدس، تناقضات الكتاب المقدس، أغلاط الكتاب المقدس، من كتب الكتاب المقدس، العلاقة بين الكتاب المقدس والوثنيات السابقة، ألوهية المسيح، التثليث، الصلب، الفداء، العلاقة مع الوثنيات، إلى غير ذلك من الموضوعات الكثيرة التي لا يجرؤ رشيد على فتح واحد منها. إذن تحدثت معه في المناظرة الأولى في موضوع إسلامي. المناظرة الثانية أيضا ستكون في موضوع إسلامي، وهو شخصية المسيح في القرآن الكريم. لكن هو في المقابل لا يجرؤ على مناظرتي في موضوع مسيحي أبدا من هذه الموضوعات التي ذكرتها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم سيواجهون الحقيقة، الحقيقة المرة. لذلك أنا ابتعدت بعض الشيء عن تحديه في موضوعات مسيحية مسيحية، وبدأت أعرض عليه موضوعات مشتركة بين الإسلام والمسيحية، لعلي أخفف من هلع العنف والإرهاب بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم. مثلا حدثت عن الوحشية في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين وتاريخ المسيحيين، لعله يوافق على هذه الموضوعات المشتركة. لكن يبدو أنهم أجبن من أن يناظروا في دينهم أو في الموضوعات المشتركة بين الإسلام والمسيحية.
أستاذ رشيد، أرجوك وافق، من فضلك وافق، وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
محنة المسيحية اليوم أنها عاجزة عن المواجهة الفكرية، المواجهة العلمية، لذلك تلجأ إلى تقديم مجموعة من المهرجين الإعلاميين بدءا من زكريا بطرس إلى بقية الجوقة. هؤلاء الذين ينمقون الكلام ويجدون الحديث مع رعاع الناس، لكنهم لا يقدرون على مقابلة حجة بحجة وبينة ببينة. هؤلاء الذين يجيدون التهريج، يجيدون الردح الإعلامي، لكنهم يسقطون مع أول تجربة في الحوار والجدل الذي يعتمد على العلم والعقل والمعرفة. يمتاز هؤلاء بالسطحية، السطحية المذهلة التي يصفق لها الرعاع ويعجب لها كل متخصص. تجلت هذه السطحية في المناظرة وبعد المناظرة في صور مختلفة، دعوني أستعرض بعضا منها. مناظر يؤمن أن في العهد القديم 300 نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام، ليس فيها واحد قد ذكر فيه اسم المسيح، ومع ذلك لسطحيته يطالب المناظر الذي يناظره في نفس الموضوع عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخرج نبوءة تذكر اسم محمد من التوراة، وهو يستشهد ب300 نبوءة من الإنجيل على أنها عن المسيح، وليس فيها ولا واحد ذكر فيه اسم يسوع عليه الصلاة والسلام. طيب إذا أنت في كتابك تستخرج 300 نبوءة ليس فيها نبوءة واحدة يذكر فيها اسم يسوع، لماذا تفرض على مناظرك أن يستخرج لك نبوءات فيها الاسم الصريح؟ إنها السطحية وإنه العجز. أيضا حينما تتهمني بأنني أخذ النبوءات من سياقها، في الحقيقة أنا وضعتها في سياقها، لكن أنت عاجز عن أن تستخرج السياقات التي وردت فيها 300 نبوءة التي تدعونها. أنت عاجز لسطحيتك تستخدم هذا الدليل الذي إنما يلجأ إليه من يستخف بالناس. أما من يحترم الناس فإن له طريقة أخرى أوسع في فهم معنى النبوة. المناظر السطحي هو الذي يترك أسئلة المناظرة ويتحدث في كتاب المناظر وفي طبعته الأولى، يتحدث كيف استخدم المناظر لقب رئيس العالم عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللقب الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو رئيس العالم وسيد العالم. أما سألت نفسك أيهما أولى بأن يوصف بأنه رئيس العالم، الشيطان أم نبي من أنبياء الله؟ كتابك الذي يقول إله هذا الدهر عن الشيطان، أما سألت نفسك من الأولى بهذا اللقب، الله عز وجل أم الشيطان الرجيم؟ في الحقيقة لم يكن رئيس العالم لقبا شيطانيا، ولم يكن إله الدهر لقبا شيطانيا، بل كان لقبا شريفا عظيما، فصلى الله وسلم على رئيس العالم محمد صلى الله عليه وسلم. إنما المشكلة في كتابك الذي يمنح هذا اللقب الشريف للشيطان الرجيم. لما رأيته كذلك حذفت من كتابي الربط بين رئيس العالم وبين ما جاء في إنجيل يوحنا عن حديث عن الشيطان، لكني لم أحذف اللقب من كتابي، فما زلت أؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رئيس العالم وسيده. السطحية للمناظر تظهر حينما يعتبر سؤاله عن معنى كلمة وردت في عنوان المناظرة خروجا عن موضوع المناظرة. عنوان المناظرة: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد، حديثي عن الكتاب المقدس. إذا تحدثت عن أي كتاب مقدس فأنا خارج عن موضوع المناظرة، أما أن يتحدث هو عن كتاب المؤلف فهذا في صلب المناظرة. هذا يعطيك خروج من الذي خرج عن الموضوعية، من الذي كان يمارس السطحية بأبشع صورها. المناظر السطحي هو المناظر الذي يترك جميع الأسئلة التي سأله إياها مناظره فلا يجيب على واحد منها، ثم يستخرج له من كتبه ما ينبغي أن يقوله ويرد عليه. أنا أول مرة أرى أن مناظرا يفرض عليه أن يقول الأدلة بدك تستخدمها 1 و2 و3، وأنت ما رديت عليها ورحت جبت أدلة 5 و6 و7. أنا أستخدم من الأدلة ما يحلو لي وأترك إلى مناسبة أخرى ما يحلو لي. أنت لا علاقة لك، ينبغي أن ترد على الأدلة التي أوردها، وليس أن تستخرج لي أدلة ثم تطالبني بالرد عليها. يقول لم يجب على التثنية 18 ولم يجب على كذا. أنا لم أتحدث عن هذه الصور ولم أتحدث عن هذه الشواهد، فكيف ترد على شواهد أنا لم أذكرها في المناظرة؟ حينما تريد مناقشة كتبي سأمنحك الفرصة. في عندي مجموعة من الكتب، أولها العهد القديم كلمة الله. إذا حابب تستضيفني بكتاب بحلقات من بكل وضوح تبعك الإسلامي هذه بكل وضوح، أنا مستعد. مرة عن العهد القديم، ومرة عن العهد الجديد، ومرة عن ألوهية المسيح والتثليث، ومرة عن هل افتدانا المسيح على الصليب. كل كتاب من كتبي ممكن نعمل له حلقة وحلقتين وثلاثة لمناقشته. لكن المناظرة لم تكن في موضوع كتابي، إنما كانت حول الأدلة التي أنا أريدها في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور في كتابي. من النماذج السطحية التي قدمها الأستاذ رشيد في حلقته أنه يتساءل وقالها في المناظرة: هل يجوز تسمية محمد صلى الله عليه وسلم بالقدوس؟ هو مسلم سابق، حسب دراساته لا يجوز أن يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم أو عن غيره بأنه القدوس، وهذا يعتبره الأستاذ من الشرك بالله تبارك وتعالى.
القدوس، القدوس بالألف واللام اللي هو الله المتلألئ من جبال فاران، هو نبي الإسلام، ده مش شرك. أنا تعلمت كمسلم، تعلمت أن القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، كل هذه من أسماء الله الحسنى. القدوس من أسماء الله الحسنى. فجأة بيصير القدوس هو نبي الإسلام، لكن المسلمين مستعدون أن يقبلوا الشرك والبدعة في سبيل نصرة أخيه.
الله عز وجل يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هل يجوز أن يقال عن إنسان بأنه الحكيم؟ نقول قال الحكيم، والحكيم صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه. طيب، من أسماء الله الذي وردت في الآية المؤمن، فنقول قال المؤمن أو المؤمن منقذ مثلا. هل هذا يعتبر شرك يا أستاذ رشيد؟ حينما نقول قال الملك، قال الملك فلان، هل هذا أيضا شرك لأننا أعطينا اسم الله تبارك وتعالى بأل؟ حينما أعطيناه بأل لملك من الملوك، هل يعني هذا بأنه صار شريكا مع الله عز وجل حين استخدمنا نفس الاسم الشريف لله عز وجل، اسم الملك؟ الحقيقة يا أستاذ أنت قبل أن تترك الإسلام كان ينبغي أن تتعلم الإسلام، ولو تعلمت الإسلام لما لجأت إلى هذا الأسلوب الصفيق في التعبير عن آراء الآخرين واتهامها بأنها شرك، واتهامك بالجهل أولى وأولى. ظهرت السطحية مرة أخرى حينما تحدث الأستاذ رشيد عن إطلاق لقب المسيح المنتظر على محمد صلى الله عليه وسلم. يتساءل، هل يليق هذا؟ هل تفعلون هذا؟ وين الأزهر؟ وين هيئات كبار العلماء؟ لماذا تسكتون؟ لماذا تقعون في البدعة؟ لا يعلم الأستاذ أن هذا لا يعد أن يكون مصطلحا، والعلماء بل طلاب العلم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح.
هل يجوز شرعا أن نسمي محمد المسيح؟ هل يجوز شرعا؟ أم أنكم خلاص وصلتم إلى هذا الحد من التهافت أنكم صرتم تقبلون البدعة لنصرة أخيكم؟
نعم، لا مشاحة في الاصطلاح. كتابك المقدس يطلق على كل نبي لقب مسيح، يطلق على كل ملك لقب مسيح. لا تؤذوا مسحائي، من ذا الذي يمد يده على مسيح الله ويتبرأ؟ وصف كورش الأخميني فقال عنه مسيح الرب، وصف الملك شاول بأنه مسيح الله. كتابك المقدس اصطلح على تسمية كل ملك بأنه مسيح، وكل نبي بأنه مسيح ولو لم يمسح. فإذا جاء منقذ ولا غير منقذ ووافقك في اصطلاحك، فأهل العلم يفقهون بأنه لا مشاحة في الاصطلاح. لكن هؤلاء أهل العلم هم فقط من يفهم هذه القاعدة.
أستاذ رشيد، أرجوك وافق، من فضلك وافق، وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
من نماذج السطحية أنه يتساءل، هل هذا الموضوع، موضوع البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، هل هو موضوع مهم أم غير مهم؟ يا منقذ، مرة تقول أنه مهم، مرة تقول أنه غير مهم. في الحقيقة هو مهم وغير مهم. هو مهم كما كتبت في السطر الرابع بعد الذي قرأته، هو مهم. وتأتي أهميته من فين؟ من أنه طريقة في الوصول إلى مليار مسيحي أو مليارين مسيحي على وجه الأرض يؤمنون بهذا الكتاب المقدس. أهمية هذا الموضوع أننا نستطيع أن نعرفهم بنبينا من خلال كتابهم المقدس. طيب وين هو غير مهم؟ هو غير مهم بأنه يوجد اليوم مليار ونصف مسلم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من غير أن يسمعوا بحرف من كتابك المقدس، من غير أن يطلعوا على نبوءة من نبوءات هذا الكتاب المقدس. بل هذا الكتاب يعتبرونه، وهو كذلك يعتبرونه محرفا، وهو أضعف في دلالته من أن يحتج به. حينما نؤمن يا أستاذ بالبشارات بنبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها أنها كانت في توراة الله وليس في توراة عزرا، وأنها كانت في إنجيل الله وليس في إنجيل التلاميذ، الإنجيل الذي لا تؤمنون به. هذا ما تحدث عنه القرآن. حينما أناقش في كتابي هل بشر الكتاب المقدس محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتابك، فكما قلت لك تكرارا ومرارا، هذه الوثيقة المحرفة لا تخلو من الحقيقة. مهمتي كطالب علم أن أستخرج الحقيقة من ركام التحريف، لكن إياك أن تقول بأن كتابك المقدس هو ما أخبر عنه القرآن الكريم حينما أخبر أنهم يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. عندهم لا تتعلق بعصر النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمت، فهذا في الحقيقة أيضا من سطحية الاستدلال. دعونا نستعرض أيها الإخوة الكرام آية من آيات الله عز وجل وهي تحكي عن توراة الله وعن إنجيل الله، لنسأل هل كان القرآن يتحدث عن توراتهم وعن إنجيلهم؟ يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، في التوراة والإنجيل والقرآن. استخرج لي من كتابك أين ورد هذا المعنى، مش بالألفاظ، بالمعنى. أين ورد هذا المعنى في توراتك، أو أين ورد هذا المعنى في إنجيلك؟ يقاتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله. لن تجد شيئا من ذلك لا في توراتك ولا في إنجيلك، لأن هذا إنما ورد في توراة الله وفي إنجيل الله، وليس في توراتك ولا في إنجيلك. لذلك أنت تتعمد الخلط بين توراة الله وتوراة عزرا، تتعمد الخلط بين إنجيل الله الذي لا يؤمن به مسيحي على وجه الدنيا، وبين إنجيل التلاميذ الذي تؤمنون به. ينبغي أن ينفك هذا الخلط الذي عندك بين الكتابين. يفهم الأستاذ أن كلمة عند تعني عند معاصري النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على ذلك في سطحية مقيتة يفعلها شخص لم يعتد على أسلوب القرآن الكريم. اسمعوا إلى القرآن وهو يخاطب أهل الكتاب المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الآن السؤال، هل كان هؤلاء مفضلين على العالمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما آباؤهم قبل 2000 سنة كانوا مفضلين على العالمين. مع ذلك يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ولم يقل على آبائكم. لماذا؟ لأنه أسلوب القرآن الكريم في التعامل مع بني إسرائيل كأمة بغض النظر عن حدود الزمان والمكان. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ليس شرطا أن يقال عندهم يعني عند المعاصرين، هذه الطريقة السطحية لمن لم يفقه أسلوب القرآن الكريم. يمضي للنص فيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون. من الذي نجا؟ نجا أجدادهم قبل 2000 سنة وليسوا هم. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا كله حديث عن بني إسرائيل قبل 2000 سنة، 3000 سنة، لكنه مع ذلك يخاطبهم يقول لهم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا مثل وعندهم التوراة. وإذ فرقنا بكم البحر، فرقه بهم؟ لا، فرقه بآبائهم. لكن القرآن الكريم في خطابه مع أهل الكتاب يتجاوز حدود الزمن، فيخاطب الأحفاد بما فعله الأجداد، ويمتن على الأحفاد بما فعله لأجدادهم. يقول وأنتم تنظرون، سيأتي واحد سطح يقول ها، يقول وأنتم تنظرون، يعني هو يحدث هؤلاء. الحديث لم يكن كذلك. وهكذا تستمر الآية القرآنية كلها تؤكد على هذه الطريقة في خطاب أهل الكتاب. القرآن يتجاوز في خطابهم حدود الزمان، لكن من يعي هذا؟ لا يعيه إلا العلماء. خلال جميع برامج مدارس السبت وخلال المناظرة أقدم جميع المراجع التي ألتجئ إليها وأقتبس منها وأضعها أمام السادة المشاهدين، أقرأ منها ما يحتاج إليه، وأترك للسادة المشاهدين أن يقرأوا ما قبله وما بعده ليعلموا أني لم أقم ببتر النصوص. لكن الأستاذ رشيد يقدم لنا نموذجا آخر يكشف عن مدى الأمانة العلمية التي يتمتع بها. أراد أن ينقل عن جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، فنقل سطرا واحدا، لم ينقل بعده ولا سطر. ترى لماذا فعل هذا؟ دعونا نرى الأستاذ رشيد.
اسم مكة، يقول جواد علي، لم نتمكن من الحصول على اسم مكة من الكتابات الجاهلية، واقصد بها قبل الإسلام. حتى الآن ما عندناش، فيش حتى نقش واحد.
ترى ما الذي كان يخاف من ظهوره الأستاذ رشيد؟ دعونا نقرأ النص سويا كما جاء في كتاب جواد علي. السطر الأول هو ما قرأه الأستاذ رشيد. طيب في بعد كلام آخر، أما الموارد التاريخية المكتوبة باللغات الأعجمية فقد جاء ذكر مكرابة عند بطليموس في القرن الثاني بعد الميلاد. هو لا يريد أن يقرأ الناس هذه المعلومة، لا يريدهم أن يقرأوا بأن جواد علي الخبير في تاريخ العرب قبل الإسلام لا يستبعد مجيء يوم قد يطلع الناس عليه، ويعتبر هذا اليوم ليس بعيدا، يطلع الناس فيه على شيء مدفون عن تاريخ مكة المكرمة، فالتاريخ لم يصل إلى غايته، والدراسات البحثية لم تصل إلى نهاية التاريخ، فكم هو مخبوء. كما ظهرت أسماء مدن كثيرة كان الناس لا يرون لها أثرا ثم ظهرت في كتابات اكتشفت لاحقا، من الممكن جواد علي يقول أن تظهر كتب أخرى فينقلب كلام الأستاذ رشيد عقبا على رأس أو رأسا على عقب. لذلك أخفى لنا هذا السطر ولم ينقله لنا، إنه نموذج من الأستاذ رشيد وأمانته العلمية.
أستاذ رشيد أرجوك وافق، من فضلك وافق، وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
وما دمنا نتحدث عن الأمانة العلمية، أود أن أحدثكم بعض الشيء عن الأمانة العلمية للعابر الخليجي جواد، المسمى بالأستاذ وحيد، صاحب العرض البائس المسرحي الذي قدمه في قناة الحياة، وهو يقدم نفسه على أنه مسلم خليجي أصبح مسيحيا. هذا الخليجي العابر يتنفس كلمة كذب، يتنفس كلمة تدليس، لذلك هو لا يطيق أن يتحدث إلا بهذا النفس. سبحان الله، كأن الإنسان يرى الناس بعين نفسه. المهم دعونا نستمع إليه وهو يتهمني بأني زورت على السادة المشاهدين. والله أنا مستغرب، يتهمني بأنني أخفيت ما هو واضح في الصورة، يتهمني بالتزوير. أنا أعجب، هل هذا يعقل أم أنه يخاطب من لا يعقل؟ دعونا نستمع إلى الأستاذ وحيد.
وعلشان كده الشيخ شال الشاهد لما قدم دين ابن عزرة حتى يوهم الناس أنه يقرأ من تكوين 21، وها هي جريمة التزوير أمامكم. لا يظهر مرجع ابن عزرة من أين يقرأ الشيخ، ها هو قدامكم، فين الشاهد هنا من أين يقرأ الشيخ لابن عزرة؟ غير موجود، بينما ابن عزرة ها هو الشاهد أهو قدامكم إلا أنا قرأت منه الآن. نكبروا عشان تشوفوه. تكوين 16.
إذن بحسب الأستاذ وحيد أنا أوهمت الناس أني أنقل من التكوين 21 بينما كنت أنقل من التكوين 16، وأني ما ذكرت المرجع اللي هو أظهر وبين. طيب خلونا نشوف يا أخوان الصورة التي كنت عرضتها عليكم. هذه الصورة أولا بداية، هل أتحدث فيها أنا عن التكوين 16؟ نعم التكوين 16. هل ذكرت اسم المرجع كاملا ورقم الصفحة؟ نعم ذكرته كاملا. طيب كيف يتهمني الأستاذ بأني أخفيت وأني دلست على الجمهور وأني أوهمتهم بأني كنت أقرأ من التكوين 21؟ لا أدري كيف يكذب هؤلاء بهذه الطريقة.
تزوير آخر قام به الشيخ منقذ في هذه الجزئية، فالبئر التي شرب منها إسماعيل وهاجر ليس في تكوين 16، هو ظاهر لتكوين 16، يعني ليست هي البئر التي شرب منها إسماعيل، إنما البئر التي شرب منها إسماعيل هي في تكوين 21. الشيخ منقذ ترك البئر التي شرب منها إسماعيل ولم يذهب لها في التفسير تفسير ابن عزرة، وذهب للبئر المذكور قبل ولادة إسماعيل.
عموما يا أستاذ ما دمنا نتحدث عن بئر هاجر، بالفعل سفر التكوين يتحدث عن بئر هاجر في التكوين 16 والتي كانت حبلى حين ذاك بإسماعيل، ويتحدث في التكوين 21 عن بئر إسماعيل التي شرب منها. لكن ما رأيك لو قلت لك بأن العلماء يعتقدون أن المكانين هما مكان واحد، أو أن الحدثين يتعلقان ببئر واحدة؟ هذا ما يقوله الآباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية وهم يتحدثون في التكوين 21، فيقولون لو كانت هذه الرواية تتبع الفصل 16 لوجب الاستنتاج أن إسماعيل كان له من العمر أكثر من 15 سنة، لكن يبدو هنا طفلا لأن أمه شالته على كتفه، فإذا الحديث في التكوين 16 وفي التكوين 21 يتحدث عن عمر واحد لإسماعيل أو متقارب. يقول هذه الرواية إلهيمية توازي الرواية اليهودية. نظرية المصادر الأربعة يا أخواننا تتحدث أن هناك مصادر جمعها عزرة وجمع منها التوراة، منها مصدر اسمه الإلهيمي، مصدر اسمه اليهوي،
فهو جمع هذه المصادر. لذلك أحيانا يرون تكرارا في سرد بعض الأحداث التاريخية مثل قصة الخلق مسرودة مرتين. ما هو السبب؟ يقولون هذه مرة أتى بها من رواية يهوية ومرة أتى بها من رواية ألوهيمية. هنا الآباء اليسوعيون يرون أن هذه الروايتين أن هاتين الروايتين متوازيتان، بمعنى أنهما تحكيان عن حدث واحد، هذا نقلته الرواية اليهوية وهذا نقلته الرواية الألوهيمية. يقول العلماء وكلتاهما ترتبطان ببئر، بئر واحدة، ببئر في برية بئر سبع، وتكتشفان عن روابط القرابة. إذن صحيح أنهما حدثان مختلفان، لكنهم يتحدثان بحسب الآباء اليسوعيين عن بئر واحدة، عن بئر واحدة، فيجعلان بئر هاجر في التكوين 16 هي بئر إسماعيل في التكوين 21. وهذا في الحقيقة لم يتفردوا به، بل هذا أيضا يا أستاذ ما يقوله ابن عزرة. ابن عزرة يا أخواننا في التكوين 21-20 ساق هذا النص. هذا النص مأخوذ من التكوين 16. طيب إحنا في التكوين 21 لماذا تنقل لنا من التكوين 16؟ يجيبنا ابن عزرة بأنه يتحدث عن نفس المكان، الملاك ظهر لها بنفس المكان الذي ظهر لها فيه أول مرة في التكوين 16 وقال لها ما قال، نفس المكان ظهر فيه ملاك الله. فإذا بئر هاجر بحسب ابن عزرة هي بئر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هي البئر المذكورة في سفر التكوين 16 وفي التكوين 21. أنت عجبك ما عجبك، وافقت أنا ما وافقت، هذه قصة أخرى. ما أريد قوله أن ابن عزرة يعتقد أن المكان واحدا ولو كره الأستاذ وحده. ما دمنا نتحدث عن ابن عزرة، هذا الحاخام يذكر شيئا يذكرني بشيء قاله الأستاذ رشيد في المناظرة. أنا قلت في كتابي بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو إيليا. لماذا؟ هناك طريقة معروفة عند اليهود، قضية ترميز الأسماء بالأرقام حسب حساب الجمل، أبجد هوز حطي كلم، لكل حرف هناك له رقم. فأحيانا يأخذون كلمة معينة ويضعون كلمة مقابلة بدلا منها تساويها في الترقيم، هذا نوع من التلاعب لكنهم يفعلونه، وأحيانا يفعلونه من غير تلاعب لأنها طريقة يفعلونها بترميز بعض التواريخ أو بعض الأحداث. فإيليا تساوي 92 ومحمد تساوي 92، فلذلك ما قاله السموئل وهو حاخام يهودي أسلم بسبب هذه النبوءة وأمثالها، ما قاله بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو المسمى إيليا في الكتاب المقدس حينما كان يتحدث عن الرمز وليس وليس عن النبي التاريخي اللي هو إلياس عليه الصلاة والسلام المسمى إيليا. هنا نجد نموذجا آخر. ابن عزرة في قصائد مختارة له يقول ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو النقب. النقب منطقة في جنوب فلسطين، لكن انظر إلى ما يقوله إبراهيم ابن عزرة، يقول نظرا لأن القيمة العددية لكلمة النقب العبرية 65 تساوي مكة، إذن في عندنا الرقم 65 يساوي مكة ويساويه أيضا مدينة هنجبة اللي هي تساوي مدينة النقب أو تساوي النقب، يقول كلاهما في حساب الجمل يساوي 65، فلما أن كلتا المدينتين تساوي 65 يمكن للمسلمين أن يجدوا دعما لاعتقادهم أن الكعبة قد بناها إبراهيم، لأن النص يتحدث عن ارتحال إبراهيم إلى النقب والنقب تساوي مكة، بمعنى أنه يمكن أن يكون الآباء قد شالوا كلمة مكة ووضعوا بدلا منها ما يساويه وهو النقب. حساب الجمل هي طريقة يؤمن بها اليهود. الحاخام ابن السموئل ذكر بأنها استخدمت في الكتاب المقدس هذه الطريقة في إلغاز بعض الكلمات التي تدل على النبي المنتظر. أعجبكم ما أعجبكم، هذا الكلام هو ما يقوله ابن عزرة. أيضا ما دلنا نتحدث مع الأستاذ وحيد، الأستاذ وحيد قال لنا لا يمكن أن يكون إسماعيل قد تزوج امرأة عربية. ليش؟ لأنه أمه مصرية فحتخطب له واحدة مصرية عشان نفس العادات ونفس اللغة. طيب الكتاب المقدس يقول بأنها اتخذت له زوجة من مصر، لكن تاريخ العرب كله وهم أعرف بأنسابهم من 1000 كتاب مقدس مثل كتابك المقدس يقولون بأن إسماعيل قد تزوج امرأة إسماعيلية. ما علينا من المؤرخين العرب سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، خلينا نشوف ما يقوله مؤرخ مسيحي جرجس ابن المكين في كتابه المجموع المبارك. هذا الرجل يؤمن بالكتاب المقدس ويؤمن بأن الكتاب المقدس تحدث عن أن إسماعيل تزوج امرأة مصرية، لكن مع ذلك يخالفه. لماذا يخالفه في كتابه التاريخ؟ لأن الحقيقة عنده أهم من كتابه المقدس الذي يؤمن به. يقول إنه إبراهيم ذهب إلى أرض الحران وسكن إسماعيل هناك وتزوج من بنات العرب الحجازيات. ابن البطريق قال نفس الكلام، والآن يقوله جرجس ابن المكين هذا المؤرخ المسيحي يقول بأن إسماعيل قد تزوج حجازية وليس مصرية كما يقول الكتاب المقدس. هكذا ترى أستاذ وحيد أنه ينبغي أن تتعلم كيف تسبر المراجع، كيف تراجعها جميعا لتستخلص الحقيقة. ما يكفي أنك تقرأ في كتابك المقدس أن زوجة إسماعيل كانت مصرية ليصبح حجة على العرب وعلى تاريخهم، فهم أدرى بتاريخهم من كتابك المقدس.
الشيخ أيضا يدلس على المشاهدين، يقول أنه الطبعات الحديثة هي اللي بتقول ميشا، الطبعات القديمة بتقول مكة. غير صحيح، غير صحيح. الشيخ هنا يدلس على المشاهدين تدليسا لا سابقة له. هل النسخة السبعينية اللي هي قبل الميلاد تذكر أنها مكة؟ طبعا لا، لا تذكر مكة. نسخة فان دايك تقول وأوفير وحويلة، ده في تكوين 10 آيات 29 و 30، جميعا هؤلاء بنو يقطان وكان مسكنهم من ميشا. الشيخ عايزها تكون مكة، إيه حجته؟ ترجمتين حجته ترجمتين، مش الأصل، ترجمتين بالعربي لا تستخدمهم الكنائس، غير معتمدين من دار جمعية الكتاب المقدس ولا من أي هيئة رسمية، يعني عملوهم أشخاص هكذا. يقول بأنها حجة. هل أنا أخذ ترجمة القرآن الآن باللغة الإنجليزية وأعملها حجة لو حد ترجمها وعمل غلط؟
بحسب الأستاذ رشيد ينبغي على المؤلف إذا أصدر طبعة من كتابه جديدة أن يعلن في الصحيفة الرسمية أنه تراجع عن بعض ما ذكره في الطبعة الأولى، أو أن يستأجر ساعة في قناة فضائية ليعلن فيها عن تراجعه عن بعض الأفكار التي صدرت في طبعته الأولى أو في طبعته الثانية. هكذا يفعل المؤلفون كما يرى الأستاذ رشيد. طيب دعونا ندخل إلى عالم الكتاب المقدس. لدي مجموعة من المخطوطات التي كانت تتحدث عن ميشا، أو بالأحرى كانت تتحدث عن مكة. هذه المخطوطات زودني بها الأستاذ الأخ الحبيب منير حبابة، وله سلسلة على اليوتيوب في الحديث عن البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر فيها هذه المخطوطات تفصيلاً. في هذه المخطوطات سنرى بأن كلمة ميشا التي نقرأها اليوم في نسخة البنداي كانت مختلفة في المخطوطات السابقة. هل تراهم أولئك الذين كانوا يكتبون مكة واليوم يكتبون ميشا، هل تراهم قاموا بإعلان في صحيفة من الصحف الرسمية أعلنوا فيها تراجعهم عن اسم مكة، أم تراهم أصدروا حلقة خاصة في إحدى الفضائيات؟ فليتحفنا بها الأستاذ رشيد ما دام يؤمن بأن منهج المؤلفين أنهم لا يحذفون بصمت بل بينزلوا إعلان في الجريدة إنه إحنا تراجعنا عن بعض الآراء. هكذا يظن الأستاذ رشيد بأن المؤلفين يفعلون، فبالتأكيد سيحاكم الكتاب المقدس في طبعاته السابقة إلى ذات المعيار الذي حاكمني إليه.
خجلت أن أعتذر وأقول للناس بأني أخطأت،
فقمت بالطبعة الثانية وحذفته بصمت، حذفته بصمت، لا اعتذار ولا تصحيح ولا أي شيء. كيف نثق بك؟
هل ميشا كانت في الكتاب المقدس مكة ثم بعد ذلك جرى استبدالها في نسخة الفان دايك الموجودة بين أيدينا اليوم؟ دعونا نرى. هذه مجموعة من المخطوطات القبطية، مخطوطات تنتمي إلى عدد من القرون. دعونا نبدأ أولا بالنص الموجود هنا في نسخة الفان دايك. يقول: كان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفار جبل المشرق. لعلكم تلاحظون أن المخطوطة الأولى تقول كان مسكنهم من ماشا وهي مكة، لكن هذا مما حذفوه بصمت. مخطوطة أخرى في نفس الموضع تقول وكان مسكنهم من مكة، كان مسكنهم من مكة، بدل من ميشا جعلوها من مكة. مخطوطة ثالثة تقول كان مسكنهم من مكة، وأيضا باللغة الإنجليزية على الهامش أيضا كان مسكنهم من مكة. مخطوطة أخرى تسميها ملكة، تسميها ملكة، تعود إلى القرن 17 أو القرن 18، تقول ولد قحطان وكان محلهم من ملكة إلى أن يجيء إلى مدينة الجبل الشرقي. وتذكر هنا ملاحظة أن قحطان هذا هو أبو المسلمين. في مخطوطة أخرى تعود إلى القرن 18 كانت في الكتاب المقدس تقول كان مسكنهم من مكة، كان مسكنهم من مكة، لكنهم حذفوها بصمت. مخطوطة أخرى تقول وكان مسكنهم من مكة إلى أن يجيء إلى آخره إلى آخره. مخطوطة أخرى كل هؤلاء بنو قحطان وكان سكنهم من مكة إلى أن تجيء. طبعا حذفوها بصمت من غير ما ينزلوا أي إعلان أي اعتذار للجمهور. أولئك الذين بقوا مؤمنين في القرن 17 و18 وهم يقرؤونها من مكة، ثم اكتشفت نسخة الفان دايك اللي معتمدة، اللي اعتمدها مجلس الكنائس العالمي، اكتشفوا أن هذا كان خطأ وأنه كان تصرفا في النص فحذفوه بصمت. مخطوطة أخرى تعود إلى القرن 16 تقول كل هؤلاء بنو قحطان وكان سكنهم من مكة، كان سكنهم من مكة. هذا يا أخواننا كله في سفر التكوين، السفر الذي يفترض أن كاتبه هو موسى عليه الصلاة والسلام. مخطوطة أخرى تقول بنو قحطان وكان سكنهم من مكة، كان سكنهم من مكة. ننتقل إلى مخطوطة أخرى لكن هذه غير معروفة التاريخ، تقول كان سكنهم من مكة، كان سكنهم من مكة. مخطوطة أخرى غير مجهولة التاريخ تقول كان سكنهم من مكة إلى أن يتجيء المدينة إلى الجبل الشرقي. طيب نشوف مخطوطة تعود إلى القرن 18، هؤلاء بنو قحطان وكان مسكنهم من مكة، لكنه محذوف بصمت، حذفوه من غير ما ينزلوا إعلان لا في جريدة لا في دورية لا في قناة من قنوات الفضائية الكرمة ولا الحياة، أبدا حذفوه بصمت. لم يكن المحذوف من الكتاب المقدس المحذوف صفية هو فقط من ذكر بأن ميشا هي مكة، لا، الحقيقة العلماء أيضا مع حيرتهم في مكان ميشا هذه كانوا يتحدثون عن أن ميشا هي مكة. دعنا نقرأ في بعض المراجع بايبل هستري ماذا يقول لنا. يقول ميشا هي مكة، لكنه يضع إشارة استفهام، يعني هو مستغرب من هذا الموجود. يقول هي مكان في العربية، مكان في العربية، إذن ميشا منطقة في بلاد العرب. عندما ذكرت لك أن سعاد يجاؤون الذي يقول عنه الحاخام موسى بن ميمون لولا سيدنا سعادية ابن جاءون لما لضاعت التوراة وفقدت، لأنه هو الذي أفهمنا الغامض من التوراة. هذا الحبر الذي أفهمنا الغامض من التوراة نقلت لك بأنه يقول في توراته بأن ميشا هي مكة، لكن أنت لا يعجبك هذا. طيب الآن لدينا مفسر يهودي ديفيد قمخي يقول بأن ما قاله سعادية كان صحيحا، بأن ميشا هي مكة. صحيح أن سعادية بن جاءون ما كان عنده قناة اسمها الكرمة، وما كان عنده برنامج أسبوعي يظهر فيه أمام الجمهور بأناقة، لكنه كان أفهم من كل أولئك الذين يظهرون في قناة الحياة وفي قناة الكرمة أيضا، وأعلم بالتوراة منهم. لذلك هذا المفسر اليهودي يقول لنا ميشا هي مكة. أيضا هذا المرجع المهم يحدثنا بأن مكة هي بالتأكيد واحدة من أقدم المدن في العالم. ما مر عليهم أن الأستاذ رشيد يراها مبنية في القرن الرابع الميلادي. يتصور بعض المؤلفين أن ميسا أو ميشا من الكتاب المقدس هي مكة المكرمة. نعم، ميشا أو ميسا هي مكة المكرمة كما يقول بعض المؤلفين الذين ليس عندهم قناة فضائية. طيب لربما أحدهم يقول لكن هذا مو حرف الإس، هذا ليس حرف الإس، أنت يا منقذ تحرف. طبعا هذا عنوان الكتاب، يظهر لك أن الطباعة القديمة كانت تستخدم حرف الإس بوفق هذه الطريقة في الكتابة. المهم الحديث عن ميشا وعن ميسا، ميشا وميسا هي مكة المكرمة. طيب الأستاذ يعود إلى جواد علي، ما دام أنه مرجع معتبر عندك خلينا نشوف ماذا يقول جواد علي عن العلماء الذين يتحدثون عن ميشا. يقول لم تذكر التوراة حدودا جغرافية لها إلا هذين الحدين، عن بلاد اليقطانيين اللي هم القحطانيين. لا يعرف العلماء عن موضوع ميشا شيئا، ما عارفين وين محل ميشا. ذهبوا في تعيينه إلى مذاهب، قال بعضهم بأنها مسينة أو ميسان على رأس الخليج العربي، بعضهم ذهب إلى أنه موزح أو موسج في نجد، آخرون أنها ماشو أو ماش في بادية الشام في الكتابة الآشورية. ما في أحد يستطيع أن يحدد أين هي منطقة ميشا. ثم ينقل عن واحد اسمه ديلمان يقول بأن ميشا تحريف لكلمة مسا، طيب وهو أحد أبناء إسماعيل. طيب إذا كان هو أحد أبناء إسماعيل تكون حدود القحطانيين على أرض مسا. طيب القحطانيين من سكنوا؟ سكنوا في شمال اليمن، إذن مسا تقع في الشمال أيضا منطقة اليمن، إذن في المنطقة التي تقع فيها مكة المكرمة. إذن مسا ابن إسماعيل عليه السلام نسبت إليه في التوراة، وهذا يدل على أن اسم المدينة اسم قديم يعود إلى عهد أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني قبل الميلاد بما يقرب من 16 أو 17 قرنا من الزمن. أيضا يواصل جواد علي فيقول لم يكونوا يعرفون أين هي هذه مكان ميشا. يقول غير أن هذا الموضع الذي تصوره علماء التوراة كان كأن يكون في شمال اليمن مثلا، وبذلك يستقيم التحديد مع كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف في أنه في أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية، وهي أصل موطن القحطانيين. يقول إذا حددنا موطن بلاد قحطان في أرض اليمن وجعل حدود القحطانيين إلى مسا، فهذا يشير إلى أن مسا هي تقريبا في منطقة الحجاز. أما تحريف كلمة مسا ومشا فهذا الجماعة هؤلاء لا يعرفون كيف ينطقون هذه الكلمات ويلخبطون فيها أيما لخبطة. لذلك حديثنا مهم جدا أن نتحدث هل كان هؤلاء الكتب الذين ألفوا لنا التوراة هل كانوا معصومين، بل هل كانوا عالمين فيما يكتبونه من معلومات جغرافية وتاريخية، أم كانوا يخطئون؟ وعلينا اليوم أن نحل أخطاءهم وأن نراجعها بأمانة علمية.
خجلت أن أعتذر وأقول للناس بأني أخطأت، فقمت بالطبعة الثانية وحذفته بصمت، حذفته بصمت، لا اعتذار ولا تصحيح ولا أي شيء. كيف نثق بك؟
أتعبت نفسي بمراجعة المراجع وأنا أبحث فيها عما يدل على أن إسماعيل عليه السلام قد سكن في مكة المكرمة، رغم أن هذه القضية مسلمة تاريخية عند العرب. لكن مع ذلك قلت هؤلاء الجماعة لا يصدقون إلا إذا رأوا أصحاب العيون الزرقاء، فأحضرت له من قول ابن البطريق إلى غير ذلك، ومما أحضرت له شواهد من كتابه المقدس، لكن وفق ترجماته لا يؤمن بها، تتحدث عن أن الحجاز هي موطن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فماذا كان جواب الأستاذ الألمعي الأستاذ رشيد؟ هل أجاب على هذه الموضوعات بعلمية؟ أم اكتفى بالصياح والضوضاء؟
كلامكم عن أنه إسماعيل راح هناك كل كلام فارغ، ما أنا كبرت مسلم وكنت أردده وكنت أصدق فيه، كل كلام فارغ، حشو ديني لا أساس له تاريخيا ولا جغرافيا.
أحضرتها له من كلام سعادية جاءون، فاتهمه، اتهم هذا الحبر اليهودي بأنه استعان بالثقافة الإسلامية من أجل أن يوصل معلوماته إلى قرائه المسلمين. طيب، شيء طبيعي أن الإنسان لما يقرأ في كتاب ثم بعد ذلك ينقل هذا الكتاب إلى لغة أخرى أن يراعي الثقافة السائدة، لكن هذا في المصطلحات، بدل ما يستخدم كلمة ناسوت يستخدم إنسان، بدل ما يستخدم كلمة لاهوت يستخدم كلمة إله، لكن لا يؤدي هذا إلى تغيير الجغرافيا، ليس من أحد يفعل هذا. النسخ السامرية التي أحضرتها لك في مخطوطاتها أيضا تتحدث عن الحجاز، عندما فعلوا هذا لم يفعلوه من أجل موافقة المسلمين، لا، لاعتقادهم على أقل تقدير بأن الحجاز هي فاران. ماذا لدى الأستاذ في هذا الموضوع؟
احتج هذه المرة بترجمة سعيد الفيومي في القرن العاشر الميلادي، القرن العاشر الميلادي، سعيد الفيومي من مصر، يهودي عاش في مصر متأثر بالثقافة الإسلامية، أو كاتب مكة، عمل الترجمة بحروف عبرية لكن هي عربية، ترجمة مرة أخرى، فين؟ في القرن العاشر الميلادي، من شخص عاش بين المسلمين، تأثر بين المسلمين وترجم باستعانة بمصطلحات إسلامية.
سنعرض عن سعادية الجاؤون وننظر في المخطوطات القبطية التي كانت تعتمدها الكنيسة القبطية قبل إنشاء جمعية دار الكتاب المقدس، يعني كان المسيحيون يقرؤونها طوال قرون، يقرؤون بأن الحجاز هي فاران، لكن بعد ذلك جاءت البانداي وحذفوه بصمت، حذفوه بصمت من غير أي إعلان، لا في جريدة ولا في قناة فضائية. هذه مخطوطة ترجع إلى القرن 17 أو 18، لاحظوا النص في البانداي يقول: وسكن في برية فاران، وسكن في برية فاران، لكن هذه النسخة القبطية تقول وسكن في برية الحجاز. لماذا وضعوا كلمة الحجاز بدلا من فاران؟ اعتبره تفسيرا من أولئك العلماء الذين يؤمنون بالكتاب المقدس. طيب، إذا اكتشفوا أن هذا التفسير خاطئ، إيش المفروض يعملوا؟ المفروض يتصلوا في قناة الحياة ولا في قناة الكرمة وينزلوا إعلان يقولوا: يا جماعة، كل المسيحيين اللي في القرن 17 و18 اللي ماتوا وهم يؤمنون أن برية فاران التي سكنها إسماعيل هي الحجاز، هؤلاء نعتذر منهم وأرجو في المكان الذي هم فيه أن يراجعوا رأيهم فلا يكونوا من المسلمين. ليش؟ لأنهم قرأوا خطأ. لكن اللي حصل، لا عملوا إعلان في جريدة الشرق الأوسط ولا في جريدة الحياة ولا بالديلي نيوز، اللي عملوا أنهم حذفوا النص بصمت. لكن هذا مش كتاب منقذ، هذا الكتاب المقدس يحذف منه بصمت في طبعات جديدة مثل طبعة الفانداي. ننتقل إلى نص آخر وهو نص أيضا مهم: العين التي جاء الملاك إلى هاجر عندها. النص حسب الفانداي كما ترون هنا يقول: التي في طريق شور، وجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور. لكن المخطوطات القبطية المحفوظة عند الأقباط في القاهرة اليوم تقول التي في طريق الحجاز. عد يا أستاذ رشيد، عد كم مخطوطة كانت مكتوب فيها في طريق الحجاز وجرى تعديلها لاحقا من غير أي إعلان، ما أحد دري ولا أحد شاف، حذفوها بصمت وناموا عليها. وهنا الحذف من كتاب مقدس وليس من كتاب لواحد اسمه منقذ السقر. هذه مخطوطة تعود إلى القرن 16 تقول التي في طريق حجر الحجاز. مخطوطة أخرى تعود للقرن 17 تقول على العين التي في طريق الحجاز. هنا أيضا البرية على العين التي في طريق الحجاز، كل هذا محذوف بصمت، محذوف بصمت. مخطوطة أخرى للقرن 18 على العين التي في طريق حجر الحجاز، يعني البناء اللي موجود في الحجاز، يعني على طريق الكعبة. هذا الكلام متى؟ من الذي يذكره؟ يذكره الكتاب المقدس اللي كان مقدس في القرن 18 قبل ما تصدر نسخة محدثة اسمها الفاندايك، فتولت حذف بعض الأشياء بصمت. إذا كان هذا الكتاب ما هو مقدس وغير محرف وكانت تؤمن به الكنيسة في القرن 18 وكان كاتبه الأصلي هو موسى عليه السلام، فمعنى ذلك الحديث عن حجر الحجاز يعود إلى عهد موسى عليه الصلاة والسلام. مخطوطة أخرى في القرن 16 تقول على العين التي في طريق حجر الحجاز، حجر الحجاز. مخطوطة أخرى تعود للقرن 17 التي في طريق الحجاز، التي في طريق الحجاز، لكن للأسف حذفوها بصمت في الفاندايك، حذفوها من غير ما ينزلوا إعلان في قناة الكرمة ولا في إحدى الصحف المعتبرة عالميا. مخطوطة أخرى تعود إلى القرن 14 فوجدها ملاك الرب على عين ماء في البرية على العين التي في طريق الحجاز، غيروها كلها في النسخ الجديدة إلى طريق شور. طيب ربما تكون في الأصول شور، لماذا استبدلوا شور بالحجاز؟ لأنهم يعلمون أن المعلومة الصحيحة تتحدث عن طريق الحجاز وليس عن طريق شور. لاحقا اكتشفوا أن هذا سيفتح بابا من النقد عليهم، لذلك حذفوه بصمت. المحذوف هنا من الكتاب المقدس وليس من كتاب منقذ السقر. هنا أيضا مخطوطة أخرى لكن غير معروفة التاريخ تقول التي في طريق الحجاز، التي في طريق الحجاز. مخطوطة أخرى تعود إلى القرن 17 على العين التي في طريق الحجاز. كم مخطوطة صار؟ أنا ما عديتهم والله، لازم تعدهم أنت معايا يا أستاذ رشيد. البرية وهي العين التي في طريق الحجاز. أيضا عندنا مخطوطة أخرى تقول العين التي في البرية التي في طريق الحجاز، في طريق الحجاز. كل هذه المخطوطات كما ترى يا أستاذ رشيد إنما كانت تتحدث عن شور كانت تسميها طريق الحجاز. هذا ما كان يقرأه المسيحيون في القرن 17 و16 و18، لكن لاحقا اكتشفت الكنيسة أن نسخة الفاندايك هي الأفضل، فشطبوا على طريق حجر الحجاز وسموها على طريق شور. مو مشكلة، اكتشفوا خطأ وعدلوه في الطبعة الجديدة للكتاب المقدس، ما عندي إشكال، لكن لماذا حذفوه بصمت؟ ليش ما قدموا اعتذار للجمهور على هذا الخطأ اللي بقي عدة قرون، بقي عدة قرون يصدر في طبعات أو في مخطوطات متلاحقة للكتاب المقدس يؤمن بها المسيحيون كلها كانت تتحدث عن طريق الحجاز؟ لقد حذفوه بصمت،
حذفته بصمت، لا اعتذار ولا تصحيح ولا أي شيء. كيف نثق بك؟
المحذوف بصمت يا أستاذ رشيد ليس فقط في هذين النصين، لا الحقيقة في عدد من النصوص تم فيها الحذف بصمت. انظر إلى هذا النص في سفر إشعياء، هكذا نراه في الفاندايك. الفاندايك تخبرنا بأن هناك وحيا من جهة بلاد العرب في الوعر من بلاد العرب، ثم تنادي قوافل الدادانيين: هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا ومن أمام السيف المسلول، إلى آخره إلى آخره. ثم يقول: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار قيدار، إلى آخره. طيب خلينا نشوف في هذه المخطوطة التي تعود يا أستاذ إلى القرن 17، بدل يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه، تقول: اقبلوا الماء يا سكان القبلة، اقبلوا الماء يا سكان القبلة. لاحظ استبدلوا كلمة أرض تيماء بأرض القبلة، لأنهم شعروا أو فهموا من النص أن الحديث عن أرض القبلة. أين هي أرض القبلة؟ لم يحددها النص. ثم بعد ذلك النص يقول: في سنة يفنى كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار. هنا ماذا تقول هذه النسخة القديمة؟ تقول: تستأصل كرامة قيدار. حطوا النزائد وقالوا انظروا في الحاشية، ماذا كتبوا في الحاشية؟ كتبوا، هذا من قول المفسر طبعا، قال المفسر: لفظة قيدار تفسيرها قريش، وهو أبو قبيلة محمد. طبعا قبيلة تكتب بالتاء المربوطة، لكن ما علينا فيها. المهم كان المكتوب أن هذا يفنى مجد قدار، يعني تفنى مجد قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد سنة اللي هي كسنة الأجير، ثم بعد ذلك سيسود محمد صلى الله عليه وسلم وسيفني مجد هؤلاء الكفار الذين كانوا يرفضون الإسلام. هنا نجد شيئا آخر في أيضا مخطوطة تعود إلى القرن 17 على 18: وارتحل إبرام من هناك وتم مرتحلا إلى أرض القبلة، إلى أرض القبلة، مع أن هنا النص يتحدث بأنه سيذهب إلى مصر. أرض القبلة كلمة ينبغي أن نفكر فيها طويلا، هل يريد هنا بيت المقدس أم يريد مكة المكرمة؟ إذن هذا نموذج آخر من الممكن أن نقدمه من المحذوف بصمت من الكتاب المقدس. السؤال: لماذا تحذف هذه النصوص بصمت؟ لماذا لا نجد ضوضاء؟ لماذا لا نجد إعلانا في قناة الكرمة ولا في قناة الحياة يعتذر للأجيال التي ماتت وهي تؤمن أن الخطاب يا سكان القبلة كان موجها إلى سكان أرض الحجاز ولم يكن إلى أرض تيماء التي تقع في شمال الحجاز؟ إنه بعض من المحذوف، المحذوف بصمت. يؤسفني إخواني الكرام أني لم أستطع تغطية الموضوع كاملا في هذه الحلقة، لذلك أعدكم بالعودة إليه مرة أخرى في الحلقة 31 من مدارس السبت في السبت القادم إن شاء الله، فكونوا معنا حيث سأستكمل الرد على ما جاء في حلقة الأستاذ رشيد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا،
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاق